الثانية من بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية وفنزويلا استراتيجية وقوية. رئيسي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اعتبر فنزويلا نموذجا يحتذى به في الاستقلال والتصدي للإمبريالية، مضيفا أن الشعب الإيراني حول الحظر إلى فرصة لازدهار البلاد، وأن المقاومة تجبر الأعداء على التراجع. أدان وزير الخارجية الإيراني اعتداء الكيان الصهيوني الأخير على مطار دمشق الدولي حسين أمير عبد اللهيان، وخلال اتصال هاتفي له مع نظيره السوري فيصل المقداد، أكد أن استمرار هجمات الصهاينة على المنشآت السورية يعد انتهاكا لسيادة دمشق وخرقا سافرا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أسيرا محررا استشهد اليوم متأثرا بإصابته قبل أيام خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد بجنين بالضفة المحتلة. إلى ذلك، استهدف الشباب الفلسطيني المقاوم برجا عسكريا صهيونيا بالزجاجات الحارقة عند مدخل مخيم العروب بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب طفل خلال مواجهات اندلعت في المخيم. أحبطت القوات العراقية هجوما لعصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى أسفر عن إصابة جندي واحد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم وقع بحي التجنيد في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة، مشيرة إلى وقوع اشتباك للجيش مع الإرهابيين، في حين لم تعرف بعد الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم. قال رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في اليمن أن التقدم بطيء في المفاوضات لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع في مارس برعاية أممية. وقال عبد القادر المرتضى أنه يفترض أن يكون أبريل ومايو المصارمين شهرين حاسمين بالنسبة إلى تبادل كشوفات الأسرى والتصديق عليها وفقا للاتفاق، لكن الطرف الآخر ما طل بوضوح. أعرب نواب من مختلف الأحزاب بمجلس العموم البريطاني عن تضامنهم مع المعارض البحريني عبد الجليل السنكيس بعد تخطي إضرابه عن الطعام 300 يوم. وأكد النواب في عريضة قدمت للمجلس أن صحة السنكيس في خطر بعد فقدان الكثير من وزنه، لافتين إلى تعمد السلطات البحرينية حرمانه من الرعاية الطبية الكافية وتعريضه للتعذيب وسوء المعاملة بسبب مشاركته في احتجاجات العام 2011. أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية أنها لن تعود للشراكة مع العسكر، بل تسعى جاهدة لتأسيس علاقة جديدة مع القوات الحكومية. مصدر قيادي بالحرية والتغيير قال إن انقلاب 25 أكتوبر الماضي أطاح بالحكم المدني، مضيفا أن الأطراف المعنية بالحوار هي قوى الشارع وليس وكلاء الانقلاب وفق تعبيره. اعتبرت منظمات حقوقية دولية أن قرارات الرئيس التونسي الأخيرة تمثل اعتداء على دولة القانون، مطالبة إياه بإلغاء المرسوم الرئاسي فورا. وقالت 10 منظمات لحقوق الإنسان بينها أمنستي وهيومن رايتس في بيان أن الرئيس قيس سعيد وجه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء في الأول من حزيران الماضي بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية وعزل نحو 60 قاضيا على وجه السرعة. قال وزير الدفاع الصيني أن بلاده ستعمل بحزم لسحق أي محاولة لاستقلال تايوان. ولدى لقائه نظيره الأمريكي لويد أوستن في سنغافورة، اعتبر ويفينغ أن تايوان أرض صينية وأن مبدأ الصين واحدة هو الأساس السياسي للعلاقات بين بكين وواشنطن، مؤكدا استحالة استخدام تايوان للسيطرة على الجانب الصيني. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
شمس الشموس.
ها هي ذا شمسك يا سيدي تداعب مشاعرنا بحب وطمأنينة،
وتمسح على رؤوسنا كما يفعل باليتيم،
فمرحى بنورك الذي تجلى وتسامى.
انت يا شمس الشموس منك ترجانا والي، لاجل الوصي المرتضى صلوا عليه وآله وسلموا تسليما.
لقد بشر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جابر بن عبد الله الأنصاري بقدوم الرضا عليه السلام.
أجل، ولد فرع من الدوحة المحمدية الطيبة، وغصن من العكرة الطاهرة،
وزفت البشرى إلى الإمام الهمام موسى بن جعفر عليهما السلام، فعلى محياه الكريم كثير من البشر.
وهنا في 11 من شهر ذي القعدة عام 148 للهجرة، تفتحت وردة معطرة فواحة في بساتين الشجرة الطيبة للطهر والعصمة،
ليرسم درب آخر في العلا والكمال والمجد لتحقيق السنن الإلهية، وليهب نسيم الكرامة والرأفة في سماء الولاية والإصلاح، وليرث المصلحون الأرض بعد ذلك.
أبا الحسن انظرني لتحسن نظرتي إلى عالم ساءت به نظراتي.
فأنت الرضا لو جدت للنفس بالرضا لعادت تعازيها بعيني تهانيا.
نهنئ ونبارك لكم ولادة شمس الشموس
وأنيس النفوس
المدفون بأرض طوس،
الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك، افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك، اليوم مولود الرضا، يوم مولود الرضا.
صوتي من داك باب قلبي يدري قلبي ايش قد عطوف، غير حب للرسالة يسد عينه وما يشوف، شابقين خطوات احنا مهرجان على تشوف، مدرسة وبيها المعلم عشق يمليها الصفوف. وانت من هالآية عيدك خلي رادودك وريدك، وانت من هالآية عيدك خلي رادودك وريدك، اليوم مولود الرضا، اليوم مولود الرضا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: صفحات مشرقة في حياة الإمام الرضا عليه السلام وسيرته الأخلاقية الكريمة. محاضرنا الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا، إماما يؤدي حجة الله تكتم.
في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه جوانب جديرة بالبحث والتأمل لإلقاء الأضواء على ملابسات مصرع الإمام الرضا سلام الله عليه، كما أنه بالوقت نفسه يعني يزاحم هالجانب الجانب الثاني اللي يريده من الاحتفال بذكرى الإمام الرضا سلام الله عليه،
يعني احنا بالوقت اللي نريد نتعرف عن السبب اللي ادى الى مصرعه، نريد في نفس الوقت نقتبس من سيرة الامام سلام الله عليه ما يكون لنا زادا. لان الواقع احنا مصيبتنا مو اننا مصيبتنا مو بس بالرغيف للمعدة، لا، الواقع مصيبتنا بالفكر للذهن. يعني احنا بحاجة الى فكر للذهن وبحاجة الى عقيدة للنفس، كما اننا في نفس الوقت بحاجة الى رغيف. لاحظ، فسير أئمتنا سلام الله عليهم عندما نمر بها نحاول أن نقتبس منها ما يكون وقودا لنا وما يكون ضياء لنا في حياتنا. فهالعامل إلى جانب يعني يزحم العامل الثاني. بعدين لا ننسى أيضا استعراض العوامل أو استعراض التاريخ حتى نتبين موقع هذين الجانبين. سيرة الإمام سلام الله عليه تبتدئ طبعا من بعد وفاة ابيه، يعني تتسلط عليها الاضواء. احنا اذا اريد نمر الواقع مرور في بدء حياته الكريمة انما نمر لمجرد الاستعراض والتسلسل التاريخي. الامام سلام الله عليه انولد في 11 للحجة سنة 153، زين، فتكون ولادة الامام في ارقى وازهى العصور اللي مرت على الدولة العباسية، او قل بالعصر الذهبي، لان ايام الرشيد الواقع هي افضل الايام من الناحية المادية على الاقل، ومن ناحية الفتوح، وقد تكون احيانا قد تكون بداية او قد تكون قاعدة القواعد للانطلاق الثقافي في عهده، وان كان القمة بلغت هي في عصر المأمون. لكن عصر الرشيد يعتبر المنطلق او يعتبر الايام الذهبية اللي مرت على الخلافة العباسية ومرت على بغداد بالذات. الامام سلام الله عليه انولد في هذه الفترة، نشأ وترعرع بالمدينة، اللي يظهر لنا من استعراض التاريخ ان الامام سلام الله عليه قبل ان تسلط عليه الاضواء بعد حياة ابوه كان كثير من الفعاليات اللي يقوم بها ملفتة لنظر المؤرخين. سيمر علينا خلال علمه ان الامام سلام الله عليه كان يتصدر دار كبيرة للافتاء، يعني كان انذاك العلماء عندما يجتمعون في مسجد النبي اذا اشكلت عليهم مسألة الامام كان يتنفل بركعات يرحل لمكانه يستفتوه ويأخذون رأيه، والامام انذاك في سن مبكر، زين. وهذه المسألة الواقع يعني مثلا المؤرخين الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابور يقول كان عمر الامام الرضا سلام الله عليه 22 سنة وكان يفتي في مجلس رسول الله بوجود مجاميع العلماء. فكون الامام يفتي وعمره 22 سنة طبعا هذا امر يلفت النظر. شلون يلفت النظر؟ لانه الحقيقة يعني هذا يدعونا الى شنو؟ يدعونا الى التأمل في موضوع علم الامام سلام الله عليه، وان علم الامام ما يؤخذ بالطرق الاعتيادية. احنا نعرف ان آن التلميذ يقعد قدام استاذه ويستفيد من علومه، يعني التلقين التلقي، الاستاذ يدرس التلميذ والتلميذ يستفيد من علوم استاذه. لا شك ان علم اهل البيت هو من النمط، لان الفترات اللي عاشوها ما كانت تسمح لهم ان يضلعون هذا التولع بالعلم في خلال تلك الفترة اذا كان طريقة علومهم هي الطريقة الاعتيادية. انا اوضح لك الفكرة، يعني افرض الان احنا نتمشى ويا الطفل شو وقت يبدأ استعداد الذهن للتلقي؟ ثبت ان الطفل استعداد الذهن للتلقي ما يبدأ الا بعد ان يتجاوز السن السادسة ويدخل في بداية السابعة. فنتدرج ويا تبعا لعمر الزمني وعمر العقلي، نتدرج ويا بالمعلومات الى ان يخلص المرحلة الابتدائية ويخلص المرحلة الثانوية ويخلص مرحلة الكلية وعمره 25 سنة، زين. في المسألة الواقع يعني الآن هالمدة يا الله يقدر يحصل أوليات يعني الشهادة الجامعية ترى أولية يعني مو أكثر شهادة أولية يعني بداية بحث في مع العلم هاي علوم محدودة. إذا أريد نرجع إلى تاريخ أهل البيت نلقى أن الزمان وضعهم في أوقات معينة وطرحت عليهم أسئلة وأجابوا وتجولوا في مختلف أبعاد المعرفة والفكر وهم في سن مبكر. فإذا كانت الطريقة هي الطريقة الاعتيادية في أخذ العلم هذه ما تسمح بهالسن المبكرة أن يكون الفرد من الأئمة سلام الله عليهم بتلك الدرجة من المعلومات. إذا لازم تكون وسيلة أخذ للعلوم وسيلة غير طبيعية اعتيادية يعني وسيلة إلهام استعداد ذهني. ما أدري أنا قد مرة أو مرتين سبق أن بينت أن آراء العلماء بالنسبة إلى الاستعداد الذهني أو إلى الذكاء واضحة. يعني الآن ثبت أن موضوع الذكاء يتقرر بالوراثة ويحطون العلماء خط بياني يبتدئ من نقطة الصفر وينتهي ب 218 أو 214 يعني تتراوح درجات الذكاء على المعيار مال التقييس اللي يبدأ من نقطة الصفر إلى 214 يعني ممكن واحد يكون درجة الذكاء صفر وواحد يتدرج إلى 10 وواحد يتدرج إلى 20 وتصل القصة إلى 214 زين. بس احنا بغض النظر عن كل ما عندنا يعني ما نريد نجي نطلع بالامام سلام الله عليه عن الوضع الطبيعي لو نريد نمشي به على الوضع الطبيعي فنخليه بالقمة يعني في نهاية الاستعداد الانساني يعني نطيه درجة 214 ذكاء مثلا في نهاية الاستعداد الانساني ونستعين ايضا بالايات اللي هي صريحة في ان بعض العباد تلقى إليهم المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا محدث. زين المحدث والإيحاء إلى أم موسى هذه كلها أدلة نقلية تتضافر على أن بعض العباد تلقى إليهم المعلومات يحدثون. أم موسى مو أشرف من الأئمة ولا أكبر من الأئمة فيوحى إلها الإيحاء إلها وإن كان بقضية خاصة. إحنا اللي يهمنا من موضوع الإيحاء أنه أقوى طريق لإيصال المعلومات غير طبيعي قرر الإسلام هذا المقدار يشهد به القرآن. فإذا أردنا نقول أن أهل البيت يلقى إليهم العلم ليجي مستكثر يستكثر علينا ويقول أنتوا ناس مغالين ليجي فرد واحد يقول أنتوا ناس تحكون أشياء ما أدري شلونها. أضرب لك مثلا الآن الاقتصاديين لما يمرون بسيرة جون ستيوارت ميل هذا يعتبر أبو الاقتصاديين يقولون هذا عمره 7 سنين وكان يتكلم 3 لغات وكان يحل معادلات رياضية صعبة وكان يقوم بأعمال ذهنية خارقة عجيبة غريبة ولما يتحدثون عنه كأنما يتحدثون عن نبي واللي يتحدث عنه تاريخ عباقرة يتحدث عن التاريخ الرومي والتاريخ الغربي والتاريخ والتاريخ اللي حب أنا ليش له المصادر. زين فإذا يكون شخص هذول عندما يتحدثون عن جون ستيوارت ميل ما تلقى واحد ينقدهم يقول ذولا مخرفين لكن لما نتحدث احنا عن آل محمد يجوز يجي واحد فيقول هذول ايش بيهم ذولا الشيء ليش الشكل يحكون الحكي. والواقع قلت لك لو نرجع للمقاييس الطبيعية ما لازم انا ما اريد اصعد بالامام عن الوضع غير الطبيعي لو نرجع للمقاييس الطبيعية فنضعه على قمة الاستعداد البشري من استكثر على الامام ان يفتي بين العلماء وهو في سن 22 في مسجد النبي سهل يجينا احنا ليش نستعجله. بس خلي امر لك بسيرة الامام سلام الله عليه. الامام سلام الله عليه ولد 11 للحجة سنة 153 قلت لك في هذا العصر وترعرع ونشأ بالمدينة. نشأة الإمام سلام الله عليه بالمدينة المدينة آنذاك كانت تتمتع بقصة لا بأس به من الحرية من بعد عصر المهدي. الواقع كأنه أحسوا العباسيين عندما إجوا أحسوا أن الأمويين وجهوا كل ثقلهم للضغط على المدينة العباسيين اجوا بالعكس ويرفعوا عن المدينة ومو بس رفعوا عن المدينة
التمسوا وسائل إلهم بالمدينة. أوضح لك الفكرة، يعني أرادوا العباسيين أن يخلوا لهم كم مسند من بعض أهل العلم اللي عاشوا بالمدينة، يعني من قبيل أنس بن مالك ونظائر أنس بن مالك، وسعوا لهم مجالات أكثر وأغلقوا عليهم العطاء، فتمتعت المدينة بقصر لا بأس به من الحركة العلمية. الإمام سلام الله عليه في ذلك الجو كان هو يأخذ مكان الصدارة كما يرسم لنا التاريخ. هو عاش مع أبيه سلام الله عليه 25 سنة، من بعد وفاة أبوه تسلطت عليه الأضواء تماما. رأسا بس توفي الإمام أظهر أمره، طبوا جماعة على الإمام قالوا له تسويت يا ابن رسول الله، أخر أنت أظهرت أمرك، أظهرت أمرا عظيما، وسيف الرشيد، شوف عبارة المؤرخين، وسيف الرشيد يقطر من الدماء، فماذا أنت صانع؟ قالهم الإمام سلام الله عليه أنا أقول كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، إن جدي رسول الله قد قال وقد خوفوه بأبي جهل، قال لئن نال أبو جهل من رأسي شعرة فلست بنبي. أنا ما أقولكم لئن نال الرشيد من رأسي شعرة فأنا لست بإمام، هذا مو يمي، أنا والرشيد كهاتين، هذا ما ينالني بسوء أبدا وما علي من نباس. وأشار بقوله أنا والرشيد كهاتين إلى موضع دفنه، يعني أن راح يندفن وياي، وهالمعنى أصرح بالإمام أكثر من مرة سيمر علينا إن شاء الله. فبدأت الأضواء تسلط عليها رأسا من بعد وفاة أبيه. بدأ الإمام سلام الله عليه تتكشف جوانب من حياته إلى الناس، وبدأت الناس تأخذ تلك الجوانب تسجلها. لما سلطت الأضواء عليه صار ينقل لنا التاريخ شيء، نعم، من صفاته، من خلاله، من خلايقه، من سجاياه. احنا خلنا ناخذ الجانب الشخصي من حياته وبعدين نرجع الى بعض الجوانب ذات الصله بالبحث. اول شيء يلفت النظر في حياه الامام سلام الله عليه، يلفت النظر في حياته انه كان يعنى العنايه التامه بالادب وبالفكر وبالعلم. هذا شيء كان بارز في حياة الإمام سلام الله عليه. وقد بعض المحللين يعزي إلى أن نشأة الإمام كانت في جو عربي صرف، وأم أيضا، نعم، امرأة عربية مغربية اسمها تكتم، وعلى رواية عربية نوبية أيضا من مصر، من جنوب مصر، زين، لكن الأصح الروايات أنها مغربية من مرسية من المغرب، واسمها تكتم، وتكتم اسم عربي. ولذلك الصولي في أبياته في مدح للإمام يقول ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم. فتكتم من الأسماء العربية، ويستشهدون الأدباء بهذا المعنى بقول أحد الأدباء زار الخيالان فزاد سقما خيال تكنى وخيال تكتمة أو تكتمة. فكان أمه ونشأ الإمام سلام الله عليه في هذا الجو في قلب المدينة، وطبعا المدينة هي اللي تحمل إلى جانب مش على الفكر الإسلامي جذورها جذور العربية، زين. الإمام سلام الله عليه نشأ في هذا الجو، تلمح ظاهرة تشبع بالأدب العربي واختياره وانتقاء لأجود أنواع الشعر. يعني لما تقرأ حياة الإمام الأدبية تتصور الإمام رضا سلام الله عليه في الدنيا خاصة، يعني في الموضوع بالذات، تقرأ لقطع بالشباب وبالمشيب، تقرأ لقطع في وصف الدنيا، تقرأ لقطع في مختلف أبعاد المعرفة، تقرأ لقطع في بعض السجايا الكريمة، وكلها منتقات. مثلا تقرأ لبست بالعزة ثوب الغنى، لبست بالعفة ثوب الغنى، فصرت أمشي شامخ الراس، لست إلى النسناس مستأنسا لكنما أأنس بالناس. لاحظ التعبير، الناس المقصود بهم أهل الكرم، أهل المجد، أهل الإنسانية، المعنى اللي أخذ شوقي جالبتني الثوب العصية وقالت أنتم الناس أيها الشعراء. لكنما أأنس بالناس إذا رأيت التيه من ذي الغنى تهت على التائه بالياس. ما إن تفاخرت على معدم ولا تضعضعت لإفلاسي. فتصور بداياته ينطلق بها من هالمنطلق العريق باللغة وباحتضان اللغة والعريق بانتقاء أجود أنواع الأدب وأروع الخواطر الفكرية. هذا جانب بارز في حياة الإمام، يعني سميها الديباجة المترفة في حياته. كما أن كان يختار الديباجة المترفة بالتعبير، كان يختار الديباجة المترفة بالملابس. كان الإمام سلام الله عليه في لباسه يلفت النظر، يلبس اللباس الجيد الثمين. إلى أن دخلوا عليه جماعة من الصوفية يوم من الأيام، قالوا له إن أمير المؤمنين المأمون نظر في هذا الفيما والله الله من هذا الأمر، ونظر فيكم أهل البيت فرآك أفضل أهل هذا البيت، فأوكل إليك هذا الأمر، وهذا الأمر يحتاج إلى من يلبس الخشن ويأكل الجشب ويركب الحمار ويعود المريض، وأنت تلبس الملابس الرقيقة تأكل الطعام الطيب. ماذا؟ التفت لهم الإمام سلام الله عليه، التفت لهم، كان متكئ استوى جالس، اتأثر من جمود هالأفهام. هي الواقع هالأفهام هذه تريد تطلع الشريعة من خلال رؤيتها للشريعة. شلون اوضح لك؟ يعني احنا مرة ناخذ شعاع الشمس هو رأسا، عينا ناخذه كما هو، ومرة لا، يمر شعاع الشمس على زجاجة افرض ملونة ويطلع من وراء الزجاجة متلون بلون الزجاجة. هذول هاللون من هاللون، هذول يردون يصورون الاسلام من رؤيتهم للاسلام. الامام هو يتألم، قعد كان متكئ استوى جالس، قال لهم ماذا؟ شنو اللي تقولوه؟ قرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال لهم هذا الإسلام، الإسلام القرآن. القرآن لا يحرم زينة الله إذا كانت من حلال، ولا يحرم الطيبات من الرزق. الإمام إنما يراد منه قسط وعدل، إذا قال صدق وإذا وعد وفى. نعم، وإذا حكم عدل، هذا المقصود من الإمام. إن يوسف كان نبي وابن نبي، ومع ذلك كان يوسف نبيا وابن نبي، ومع ذلك كان يلبس أقبية الديباج المزورة بالذهب أو المزررة بالذهب، ويجلس على متكئات آل فرعون. ثم قالهم أنا ألبس هذا للناس وانتم تلجؤوني. نعم، مرتين هذه أو ثلاث يظهر محرجي الإمام، كرريها عليه الحكاية. الى ان مديدة اماط لهم الثوب، كلهم انا البس الكرابيس تحت ثوبي، هذا هذا لله، وهنا اذا خرجت للناس انا اتزين للناس بهذا اللباس. بس انتم لا تجون تحاولون ان تمسكون مفاهيم الشريعة. مفاهيم الشريعة ان الانسان اذا ياكل من كده من تعبه من حلال خلي يلبس اجود انواع اللباس، خلي ياكل اجود انواع الطعام بس ليكن من حلال. فكان الإمام سلام الله عليه في ملابسه وفي في مظهر الخالجي من أنظف الناس ومن أحسنهم. كما كان صلوات الله عليه بالوقت اللي يختار المدرج الديباجة المترفة في التعبير والديباجة المترفة في اللباس، يختار الديباجة المترفة في المعاشرة. شوف إذا لقى له واحد أو اجتمع بواحد، أولا لا يمدرج لقدامه ولا يتثأب قدامه ولا ينتج ولا يقطع كلامه، واذا واحد امسك وصار يتكلم الامام ما يعوفه الا ان هو يعوفه. نعم، وكان في غاية الادب والتواضع حتى مع ابسط الناس. يدخل على غلمانه على خدامه وقت الظهر وقت الطعام، يشيل اناء الماء يدول شمال الماء ويوقف على رؤوسهم، ينقل لهم الطعام ويسقيهم الماء، يأكلون ويشربون إلى أن يفرغون. بعض أصحاب الإمام يقولوا له يا ابن رسول الله ذولا أنت ليش توكلهم وياك؟ وشمك ما أنت بيدك تحمل الأناء الماء وتوقف على رؤوسهم؟ حاول أن تفرد لهم خوان على حدة، افرد لهم سفرة. تفت لهم الإمام قال ولماذا؟ الأب واحد آدم والأم واحدة حواء، ويجمعنا دين الإسلام.
ليش انت تستغربون؟
كان بهذا اللون من الخلق يقف على رؤوس غلمانه يوم من الايام عند ضيف السراج شوي اختل ضوء السراج صار الضيف يجي الى السراج يعدله زبره الامام نعم قال له نحن قوم لا نستخدم اضيافنا ثم قام بنفسه اطرح السراج وادناه قال له من حسن الضيافة ومن اداب الضيافة انا اتولى خدمتك انت ضيف هاللون من الخلق العالي يعني المطرف مو كثير طبعا هذا هو هم معدن اللطف معدن الذوق معدن الخلق كان صلوات الله وسلامه عليه غاية التواضع مع الناس وغاية احترام اقل الناس وابسط الناس كما ان خوان الامام كان غاية في الخوان المطرف اذا وضع الطعام المعروف طعام الامام كان يكثر ويطيبه يعني سفرة الامام مائدة الامام كانت مائدة غنية وحافلة بالطعام ويشرف بنفسه ويطعم الطعام واذا فرغ ينفرد هو احيانا يأكل الطعام اللي معد له اما في عطائه فكان ايضا هدي باجي المطرفة ما تفارق حتى في عطائه مثل ايش مثلا اضرب لانقل لك حادثة على سبيل المثال يقول اليسع ابن حمزة يقول كنت انا وسليمان الجعفري وجماعة جالسين في دار الامام سلام الله عليه والدار مكتظة الناس بين قائم وقاعد وداخل وخارج يسألون الامام ويستفتون الامام والامام سلام الله عليه يجيب يقول لم نلبس بعدنا على الهيئة اذ دخل علينا رجل ادم طوال ادم شديد الأدمة يعني اسمر وطويل دخل سلم ثم قال له يا ابن رسول الله رجل من محبيك ومحبي اهل بيتك مصدري من الحج وقد فقدت نفقتي وانقطع بالطريق وما املك ما ادير به نفسي لمرحلة ولله علي نعمة كبيرة وانني اذا رجعت تصدقت عنك بما تعطيني فاني لست موضع صدقة ملتفت العبارته يقول له انا غني انا مو محتاج اموال عندي انا من ارجع اذا صار البناء تتنهض بي برحلتي اموالي فقدتها هل شيء اللي تطني اوصل بي لاهلي انا مستعد اتصدق بي عنك ان اذنت لي وانا مو موضع صدقة مو محتاج الى الاموال حتى اطلب من عندك بس اريد ما يوصلني الامام سلام الله عليه او ما قال له اجلس اقعد خلص الامام اجوبة المستفتين وانتهوا الناس سليمان الجعفري يقول انا استغربت الامام ليش اخره يقول الى ان طلعوا الناس ولينا انا والحمزة ابن اليسع وهو والامام دخل الامام الى الدار ثم لم يلبث ان مد يده من فوق الباب قال اين هذا الخراساني فقام قام قال له انا هنا يا رسول الله قال له تناول هذه 200 دينار استعن بها على نفقتك ولا تتصدق بها عني اتركها عندك للبركة وخذها فلا تراني ولا اراك اخذها يقول وطلع ثم يقول بمجرد ان طلع الامام سلام الله عليه التفتت له يقول سليمان الجعفري قلت سيدي انت اعطيت واجزلت لكن ليش تقول لا اراني ولا اراك قال للامام كرهت ان ارى عليه ذلة السائل كرهت ان ارى عليه ذل السائل وارى في نفسي عزة المسؤول لاحظ الروح المترفة الطائرة طيبة جدا شوف شلونها انا ما احب ان هذا يشعر حتى بامتنان اللي ما اريد يشعر ما طول هذا محتاج انا سددت حاجة ما سويت شيء وانا اكره ان ارى في نفسي عزة المسؤول او ما سمعت ما روي عن رسول الله صلى الله عليه واله من تستر بالحسنة جوزي بأضعافها أما لم تسمع قول الأول متى جئته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه وهذا هالمعنى تلقاه يكاد يكون يعني قاعدة في سير أهل البيت مو يقول للإمام الحسن عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصري فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. هي نفس الظاهرة. نفس الظاهرة تجدها عند أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يقول للأديب اكتب حاجتك على الأرض وانصرف، إني أكره أن أرى عليك ذل السؤال، ويعطي ويقول الجود ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. الجود أن تنطي قبل أن تسأل، أما إذا سألت وانطيت ما صار جود، صار معاوضة. هذا المعنى اللي يأخذ ابن حيوس. يقول ولقد دعوت ندى الكرام، ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب، فلأشكرن ندا أجاب وما دعي. ومن العجائب، والعجائب جمة شكر بطيء عن ندى متسرع. هكذا كان عطاء الإمام سلام الله عليه. كان عطاء الإمام عطاء ما مقرون بمنه، ومنتهى الحياة ومنتهى الصورة المترفة اللي يقدم بها للمحتاج حاجته، ولا يشعر بأن أيضا مسؤول وعنده عزة المسؤول. ولذلك نفقت فاجأ لما فاجأ دعبل ابن علي رضوان الله عليه، لما فاجأ الإمام الرضا بقصيدة التائية. على فكرة هاي قصيدة دعبل، انت قد تقرأ، ستشوف تقرأ كثير مرات لأهل البيت، يعني قد تقرأ مثلا شعر الفرشدق، او قد تقرأ مثلا شعر الكوميت، او قد تقرأ شعر الصولي، او قد تقرأ شعراء كثيرة مدحوا اهل البيت، جل الشعراء، وبعضهم تفجعوا لأهل البيت ورثوا لأهل البيت. يا اخي هالقصيدة هاي ما تلقى حرارتها ابدا، غريبة يعني. هذه هاي قصيدة تائية دعبل، عندما تقرأها تحس كل بيت يفيض باللوعة. عجيب الرجل هذا في القصيدة، يعني أفرغ الرجل شحن من العاطفة في القصيدة، عجيبة هائلة القصيدة هاي التائية الرائعة. على أنك لما تجي لها إلى مفرداتها قد تشوفها بسيطة، ولكنها واية عامرة وزاخرة بالحرارة. تجاوبنا بالإرمان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطاقات. عندما يمر بها وتشوف مدارس وآيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مكثر العرصات. أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات. شوف هذا الرجل هواية هواية هواية، يعني تحس بألم. القصد أن عطاء الإمام سلام الله عليه، سيقول المؤرخين، تصدق في بعض السنين بكل ما يملك، كل ملك نعم أخرجه أعطاه، يعني أحب أن يتجرد لله عز وجل من كل ما يملك. زين، تلاحظ هالجانب هذا اللي عنده في جانب العطاء، تشوف تنتقل الى الجانب العلمي من حياته، حياة الامام سلام الله عليه، تلقى اسئلته اجوبته انتزاعات من القرآن الكريم رأسا مباشرة الفتوى والدليل. يسئل واحد، يا ابن رسول الله، انا عندي، انا قلت انه انا نظرت لله ان اعتق كل مملوك قديم لي، هذا المملوك القديم اللي لي النشوة كتعتق مماليكي. يقول له اعتق ما ملكته من قبل 6 اشهر، لانه هال6 اشهر هيتحقق معنى القدم. يقول له الدليل، يقول له الدليل تقرأ في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون عبق النخلة، العذق من النخلة، من يطلع الثمر الى ان يروح يختفي 6 اشهر المدة، فهالمدة يعبر عنها قديم. فاذا قال كل مملوك قديم لي معتر، فيرجع بي الى ما قبل 6 اشهر، تلقى اجوبة الامام سلام الله عليه كلها من هالنمط. على حد تعبير ابن الصولي يقول كلها انتزاعات من القرآن، انتزاعات من القرآن. شلون يسأل المأمون، يقول له سيدي شلون الرجل الكبير، انت تستعظم ذنب الرجل الكبير على ذنب غيره. يقول له الامام، او ما تقرأ فعصى ادم ربه فغوى. يقول له يعني ما مؤداه ان عصيان ادم ما كان عصيان نبي، والنبي ما ممكن يعصي، ولكن ترك الاولى، لكن ترك الاولى بالنسبة الى كبار الشخصيات يعتبر معصية. فاذا شو انتزاعاته، استشهاداته، الأسئلة اللي كان يسأل بها الإمام سلام الله عليه في مختلف أبعاد المسائل الشرعية، أجوبته ذكرهم قصلا المؤرخين، كلها انتزاع وكلها هجمة على الدليل رأسا إلى جانب الفتوى.
بالمناسبة أنا سألت عن شيء والواقع فاتني أنا أنوه عنه، كأنه واحد لفت نظري قال لي شلون آخر لما تقول أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا مشغولين يعملون ويأكلون من عملهم، شلون يجمعون بين العلم وبين العمل؟ هو صحيح، وجهة النظر صحيحة، بس هو أنا فيما أعتقد فيما حرمت إلا من أن علم الأئمة من الطريق غير الطبيعي إجابة على هذا السؤال. يعني بتعبير آخر أن علوم الشريعة الآن العلوم الدينية ما يقدر التلميذ يجمع بها بين العمل وبين طلب العلم، ممكن مو سهلة، يعني حتى لو يكون تلميذ موهوب ما يعني صعب عليه أن يجمع بين العمل وبين التخصص نعم بعلوم الدين، لأنه ده تشوف أنت شوف مثلا العلوم غير الدينية الواحد 20 سنة 15 سنة يأخذ بها شهادة تنحل مشكلته، بينما طالب العلم الديني يبقى إلى آخره مكب على المسألة. والواقع إذا أكو شيء يصدق عليه هذا القول العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه نعم هو علوم الشريعة في منتهى الدقة، وبالخصوص الفقه والأصول، وبالخصوص مدرسة النجف في الأصول، يعني مدرسة موهوبة بلا شك ومدرسة متعبة جدا متعبة، والواقع ما تصل إلى الذهنية الموهوبة، فصعب على طالب العلم أن يجمع نعم لا زال في دور طلب العلم أن يجمع بين طلب العلم وبين كسب الواقع هذا. فأعود الإمام سلام الله عليه ما لا تستقرئ جوانب حياته، جوانب حياة كلها الواقع تمتع، وجوانب حياته دائما تجبر الإنسان على أن يتملاها ويهتز لها من أعماقه إعجاب في كرمة في وقاء في عبادة. عبادة الإمام الرضا سلام الله عليه، كان الإمام الرضا ممن يطيلون السجود، من المصلين ممن يطيل في الصلاة وفي الليالية معمورة بالصلاة وبالذكر. يعني إيه هذا الضحاك بن أبي رجاء بن أبي الضحاك اللي جاب نقلة من المدينة إلى خراسان يوصف حالة للمأمون، يقول له أتعبني بالطريق لكثرة صلاته وسجوده وعبادته. فالإمام صلوات الله عليه في جوانب لازم أن يكون قمة في كل جوانب حياته، وما أقدر أطول شوية لأنطال الموضوع لنكون أنتقل إلى الجانب الثاني. الجانب الثاني الواقع الإمام اللي نشأ بها العصر نشأ في قمة الصراع بين فئات وكتل سياسية متناحرة زين، والإمام سلام الله عليه عندما جلب ونقل من المدينة الى خراسان لاحظ الصراع هذا، ترى التفت نظرك ان خراسان كانت مملوءة من العرب، لان العرب من عهد زياد ابن ابيه نقل منهم سفر منهم 50,000 الى خراسان، يعني زياد رادي كاتح تشيع فشاف افضل شيء ان يطلع الجملة من البيوتات الشيعية والعربية ويوديها الى خراسان، وفعلا وداها الى خراسان، وكان يتصور ان بهالطريقة راح يذوبهم دولة، لان خراسان انذاك ما كانت شيعية، خراسان ما كانت، ايران كلها ما كانت شيعية زين، فنقلهم يتصور بهالطريقة راح يذوبهم، بالعكس هم كانوا النواة او البغرة لنشر التشيع هناك. الصراع كان هناك، الامام سلام الله عليه لمس الصراع، والمأمون أقبل على الإمام بكليته، أقبل على الإمام بكليته وصار ينطيل خلافه. الدوافع اللي دفعت المأمون شنو؟ ما أريد أستعرضها، بس اللي أدبر لك واقع الحال. الإمام سلام الله عليه أيضا بكل إصرار رفض، قال له أنا ما أقبل أي لون من ألوان الحكم. واللي أعتقده واللي أستقرأ من حالة الإمام الرضا أن إنما رفض أن يقبل شيء من الحكم لسبب ان الفترة، يدري الامام ان الفترة اللي راح يعيشها مو كافية لان تخليه يبدل المجتمع او يضع على الاقل قواعد لتبديل المجتمع. يعني انت تتصور مثلا مثل خراسان كانت بلد مسلمة؟ لا، شو دي التفت لي خلال فتنا مرك لي شيء ما طول مرك لي النقطة. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه شنو اللي خلى الفتوحات تتقلص في عهده؟ ليش لما اجى للكوفة ما انتهج نفس النهج اللي نهجه الخلفاء؟ يعني يطلع لجيش ويطلع الى الفتوحات. اكو واحد يتهم علي ابن ابي طالب بعدم الشجاعة؟ ما اعتقد واحد يجرى يقول لك ابدا.
وكذلك علي بن ابي طالب ما كانت تعوز الكفاءات الاخرى. نعم الجيش موجود عنده وبنفس الوقت اموال بيت المال مملوء كان، وبيوسع الامام ان يوسع مدى الفتوحات. ليش تقلصت الفتوحات في عهد الامام سلام الله عليه؟ سأل واحد يقول الظاهر ان الحركات الداخلية شغلته. لا مو بس الحركات الداخلية، الامام سلام الله عليه كانت وجهة نظرة بالتربية تختلف، وجهة نظرة ان مو يوسع رقعة الاسلام من ناحية الكم، لا لازم يوسع رقعة الاسلام من ناحية الكيف. يعني مو بس اجيب بلاد اضيفها للمسلمين وبعدين تروح من عندهم مثل ما راحت الاندلس، لان الواقع المسلمين فتحوا الاندلس وما نقلوا لها الاسلام، انما فتحوها مجرد فتح ما نقلوا لها الفكر الاسلامي. كثير من البلدان ما نقل لها الفكر الاسلامي. الامام سلام الله عليه في مجيئه للكوفة بدأ يخطط في مدرسته الى تعميق معنى الاسلام في نفوس الناس. يعني انا اذا اجيب لي 50 مسلم مخربط ما يوازوا لهم مسلم واحد على فكر وعلى رأي وعلى علم وفهم شايف وعقيدة. فالواقع امير المؤمنين سلام الله عليه تخلصت الفتوحات في عهد الانجشاء في الكوفة، يجب اعادة النظر في تربيته عاصمته فضلا عن البلدان الاخرى. الامام رضا سلام الله عليه عندما طرحت عليه الخلافة الى عبارة قال للامام قال للمأمون انا لا اقوى، وحلف قال والله لا اقوى على ذلك. شنو عدم القوة منين؟ مو من قصور عند الامام سلام الله عليه، لا قصور في تلقي المجتمع اللي كان معاصر للامام. كان الامام كوني قلبا ذاك المجتمع رأسا على عقب، والفترة اللي يعيشها فترة ما تكفيه لان يضع حتى بعض الاسس. لذلك قال انا اطلاقا ما اقبل الخلافة. قال ولاية العهد، وانت تعرف ان جدك علي بن ابي طالب قبل الدخول في الشورى. قال الامام بلى انا اقبل ولاية العهد، ولكن بشرط ان لا اولي ولا اعزل ولا افعل اي فعل. قال زين انا قبلت بهذا وبايع، هو حقق الهدف اللي يريده، بايع للامام رضا سلام الله عليه. واول واحد تقدم الى الامام بايع العباس ابن المأمون، وضع يده على يد الامام، وضع الامام رضا يده على يده وقرا يد الله فوق ايديهم. نعم واجا هو بايع وابتدت البيعه. ابتدات ومن بعد البيعه مباشره نزلوا الادباء اللي عنده قصيده واللي عنده كلمه والمهنئين انه الامام، ونثرت عليهم بنادق. البنادق كان كل بندقه حاطين بها رقعه يفتحوها يلقون مكتوب بها مثلا الضيعه الفلانيه البستان الفلانيه 10,000 درهم مثلا الدار، وزعوها على الناس. وجابوا سفينه من الفضه سحبوها باحبال، حبال ابريسم مملوءه غاليه نوع من الصبغ كانت تستعمل الطبقات الراقيه، غلفوا بيها العامه والخاصه، واجلس الامام في مكان بارد وبايعوه الناس. بعض اصحاب الامام كان مستانس، يعني شايف يتصور ان الحق رجع الى نصابه وان الامام سلام الله عليه نص الخليفه وراح تتعدى الكثير من الامور. الامام صاح له قال له ابصلت؟ قال بلى. قال له اراك مانوس بهالوضعيه؟ قال له ايه. قال له لا الامر اقرب من ذلك، الامر اقرب من هذا. قال له سيدي ماذا؟ قال له انا اموت قبله بارض غربه واخرج من الدنيا مسموما. هو هالمعنى كان الامام سلام الله عليه مثل ما ذكرت لك في صدر البحث كان الامام يأشر اليه. فاليوم المأمون فاليوم الرشيد على المنبر، على المنبر والامام رضا سلام الله عليه امر، قال اترون اني وهذا كهاتين؟ تتصورون اني انا وهذا راح نكون كهاتين واحد الى جنب الثاني؟ صدق ما مرت ايام وليالي حتى توفى الامام رضا سلام الله عليه، صار يكلم عود المأمون والشكل سائية الى تفسيرين الحكاية. اللي يقولون ان المأمون كان من الشيعة يقولون اراد بركة الامام تنال اباه، واللي يقولون لا المأمون كان والشكل يقولون اراد يتصور ان في على تكريم للامام خلى قبر الامام ينقبر ابوه. الظاهرة اللي اخذها دعبل ابن علي الخزاعي في قصيدة الرائية، القبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم، وهذا من العبر ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري، هيهات كل امرئ رهن بما كسبت له يداه فخذ ما شئت او فدري. المهم ان الامام سلام الله عليه نبه بعض اصحابه قال لهم ترى انا اخرج من هذه الدنيا اطلع من الدنيا قبل هذا الرجل قبل المأمون.
ساعة شوية على سبيل العجالة اريد نتساءل شنو الشيء اللي خلى المأمون يتغير. لا شك ان المأمون بلا شك ان المأمون مبادئه مع الامام الجماعة غير خواتيم امره. اول الامر شيء وبعدين شيء اخر. الساعة واحدة بعضهم يقول اغراء الحسن والفضل ابن يسال هذول اثنينهم اثروا عليه. وهي النظرية تأشر الى من؟ تأشر الى نفوذ المعسكر اللي كان به المأمون نعم وتأثيره على المأمون بقتل الامام الرضا سلام الله عليه. انا رأي بعضهم الاخر يقول لا النفوذ الفارسي لان لمسه ميل عند الامام الرضا وتفاسير ما اريد اناقشها اريد اقول ايه او لا. البعض الاخر يقول احداث صدرت من الامام الرضا للمأمون. فعلا اكو اشياء المأمون كان بعض الامور يضايق بها من الامام. مثل ايش؟ مثلا يطلع المأمون الى الصلاة ما حد يعتني به. يطلع الامام الرضا الناس كل من يجي يلحق بالصلاة يقطع خفه بالسكين ما يلحق يخلع حذاءه. يقطع خفه بالسكين ويركض خلف الامام للصلاة. تتهاوى الناس بين يديه. شقون الطريق الى ياخذون ايده يقبلوها من دون المأمون. مأمون انسان. مأمون انسان. والشكل يعني اذا كان الرشيد اذا كان تأثر من بناء قصر حادث الفت نظرك الى جعفر بن يحيى بناء لقصر من القصور الضخمة جدا القصر بناء بالمأمونية بناء لها القصر وكمل طبع لي ابوه يحيى قال له تجيه سويش جيه تلعب التك قال له ما الخبر قال له الرشيد ود وراك مرتيا ويقولوا له انت بالبناء استبطأك والسلطان لا يحتمل ذلك. هذا ذاك اليوم مرحلة البيت لفت نظر بناء البيت انت اذا تقدر تتلافاها تلافاها. قال له ملافاتها شنو؟ قال له ملافاتها روح لي السيسي لك وين كنت؟ قل له كنت في قصر ولي العهد كنت في قصر الامير المامون في قصر عبد الله المامون. اذا سألك شنو قل له على القصر انا بنيت المامون مو الي. فعلا اجا دخل شاف رشيد مزوار قال له اين كنت؟ قال له بالبناء. قال له اي بناء؟ قال له في قصر ولي عهد المسلمين عبد الله. فسري المؤرخين يقولون سري عن وجه الرشيد ضحك تبسم انطلق قال عجيب هذا البناء اذا مو الك؟ قال له لا مو الي انا بني المامون. بس بعدين لما تأكد ان هذا ابن وان القصد الشعراء وتمدحه وان قضى انك بالبرامك ذيك انك بالمروعة شايف؟ فشي ما يحتمل يعني الامام الرضا يمر يدخل اضرب لك مثل لما قتال المأمون لما قتل الحسن ابن سهل لما قتله بطبيعة الحال الناس اتجمهروا وجماعة آل سهل اتجمهروا ورادوا الهجوم على بيت المأمون. طلع المأمون جميع طاقاته ذهب الميدان راد يأثر عليهم ما حد أثر. اجى للإمام الرضا التمس قال له يا ابن رسول الله لو خرجت إليهم بنفسك. خرج الإمام إليهم فأشار إليهم بيده تفرقوا يقولون المؤرخون أخذ يسحق بعضهم بعضا. طبعا هذا شيء ما يخلي المأمون هذا يغير فكرة كل المأمون ما ممكن يعني تبين هذا يعني شيء هو يصور نفسه إذا وجود بلا أثر حتما هذا شيء أثره. بعدين كانت تصدر أشياء في حياتي في وجود الإمام سلام الله عليه يجاوب عليها والمأمون يعيا عن الجواب عنها ويضطر يرجع بها إلى الإمام في بعض أسئلته. فكان يتأثر غاية التأثر كان يتألم غاية التألم. فلذلك أراد أن يتخلص. منين يتخلص؟ راد يتخلص من تأثير الضغط عليه لأن ضغطه عليه ضغط فظيع خصوص في بغداد لما انقلبوا عليه ونصبوا وليعاد نصبوا خليفة عمه إبراهيم ابن شكلة ابن المهدي صار المأمون يتخلص من الإمام. هذا واحد من تلاميذه يقول استدعاني من أصحاب العفو استدعاني المأمون طلع لي يقول شيء يشبه التمر الهندي قال لي هذا اعجن بيدك. يقول فعلا انا عجنت بيدي قال لي اوصالها وصاني قبل
بالاسبوع انا اطول افطاري. يقول طولت افطاري على غير العادة. قال لي اعجنا وركز افطارك بي. ثم دخل الامام مريض. استمرت المرضى يا ثلاثة اسابيع. دخل طب على الامام سلام الله عليه. قال له كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ قال له اراني اليوم احسن حالا من الايام الماضية. قال له هل دخل عليك بعض المترفقة الاطباء؟ قال له لا. صح صيح الفلان مترفق فلان طبيب. ثم قال له لا بأس بأخذ ماء الرمان. انا افضل ان اطلع لك رمانة من الشجرة هاي اشر لها. قال له تناول الرمانة. قام قطع الرمانة وبدأ يفتها بيده. يقول انا افتها وانا اقول لا حول ولا قوة الا بالله. يرى اني انا اتخذت وسيلة لقتل الامام او مخلب. لان شنو هذا الشيء اللي عجنت بيدي ما ادري. فاعتقرت الماء. جاب المأمون بيده الى الامام. قال له تجرع من عند ابن رسول الله. شرب من الامام جرعتين. طلع المأمون. طلع بصلت. يقول دخلت عليه مباشرة. شفت الامام يقول لي يا بصلت لقد فعلوها. كسيدي ما الخبر؟ قال لقد سقيت السم. واني اراني لما بي قريبا من الالتحاق باهل بيتي وبجدي رسول الله. ودمعت عين الامام سلام الله عليه. واعتق الدم عين الامام لان قاسه الوضع وضع الغربة. الامام كان في خراسان ما عنده احد في داره ابدا. ويا ابو الصلت ليس معه احد من اهل بيته. بعض الجواري كانت في عنده. وكان ابو الصلت خادمة بالدار وليس مع الامام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمنا في أوطاننا. من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء. المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
وطني هنا وطني هنا أنا يبت يكون اليقين نزلي هنا نزلي هنا أصحب نطاق المصطفى في مشهد فوق السماء يا صيدا وفت الرضا فردوس بل لأن أرى تسأل عن حبيب فيجيبها دمع الحزين وذاك في طوب غريب قد حرت فيه يا حار الدجا ما سره هذا السقا فسمعت قلبي شاديا نشوان أذنفه الهيا خذني بفلكك سيدي كالموج من حولي نطير أنت المفازة والنجاة أنت الصراط المستقيم ماذا فعلت لتستبى ما كان دم المسجد أقوت بنفسك طيبة يا ابن النبي محمد يا ابن النبي محمد إن أنت إلا عقبة شماء من سر القنود ذو الظلم يحيا بالسكوت، الظلم يحيا بالسكوت.